لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جد له الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لما ألف هذا الكتاب المختص في الفقه، تقدم الكلام على المقدمة. قال بعد ذلك: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة هذا رحمه الله ما ذكر فيه شيء من أحكام الطهارة، هذا ينبغي أن يكون عنوانه مقدمة، قال كتاب الطهارة ينبغي أن يكون عنوانه مقدمة، لأن ما في أحكام الطهارة شيء. بدأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. الفقهاء رحمهم الله يتكلمون على الأحكام الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أربعة. أما الركن الأول والشهادتان فإن هذا الذي يتكلم عليهما ويشرحهما علماء الأصول العقيدة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله ومكملاتها ونواقصها أو نواقضها، وأن محمد رسول الله شهادتان. فالمؤلف رحمه الله ذكر أركان الإسلام. الإسلام والإيمان والإحسان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل لما سأله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. فالإسلام والإيمان إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. وش معنى الكلام هذا؟ إذا قيل إسلام وإيمان تفسر أركان الإسلام بالأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج والشهادة، وتفسر أعمال أركان الإيمان بالعقائد الظاهرة بالعقائد الحقيقية، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذا اجتمع تفرق صار هذا له حكم وهذا له حكم. وأما إذا تفرق، إذا ذكرت الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا دخلت الإيمان ذكرت الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، يعني لا يتم هذا لا هذا. والفرق بينهما الله سبحانه وتعالى فرق بينهما، قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإيمان ما وقر في القلوب صدقته الأعمال صدقته جواله. فالشاهد صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله نطقا واعتقادا، نطقا واعتقادا وولاء وبراء بذلك، وأن محمد رسول الله اقتداء وتأسيا امتثالا، وإقام الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، وإيتاء الزكاة لأهلها، وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. فالسرح قال فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد أن يعلم إلا ما كان جاهل، واعتقاده اعتقاد لا يزال ولا يتزحزح، اعتقاده الاعتقاد إذا مثلا أخبرك إنسان به خبر اليقين وعلمك إياه واعتقدته لو رجعه ما رجعت منك، لو بدا له انه يتحرك يزحزح من هنا ومن هنا تقول لا انا اعتقدت هذا اعتقاد جازم، ما يزحزحه الشكوك ونحو ذلك. اعتقاده والتزامه ايضا انه لا يستحق الالوهيه والعبوديه الا الله وحده لا شريك له. الالوهيه من جانب الله والعبوديه من جانب العبد، فيجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج، والباطنة تحقيق التوحيد والتوكل على الله والإخبات والإنابة والرغبة والرهبة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعه في يوم القيامة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله. أما تفسير شهادة أن محمد رسول الله فهو يقول أن يعتقد العبد أن الله أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن عربهم وعجمهم بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه بالجنة والسعادة، ونذيرا لمن عصاه بالنار والشقاء نعوذ بالله، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. ما هو توحيد الله وطاعته؟ قال بتصديق خبره وامتثال أمره وابتلى بنحي ثلاث مسائل: الأخبار التي تأتينا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يصدقها وينغادرها، والأوامر التي جاءت لنكسرها وينتفرها، والنواهي لنكسرها ونتباعد عنها، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والمال والناس أجمعين. هذا لا يؤمن أحدكم إلا كذلك. وأن الله أيضا أيده بالمعجزات الدالة على رسالته بما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الصدق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. فأنت تعلم هذا الذي قرأناه عليك ما فيه شيء من أحكام الطهارة، فعنوان الفصل هذا ينبغي أن يكون مقدمة. الطهارة تأتي فيما بعد ذلك، فصل في المياه. نعم،
أحسن الله عليك. فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. بغير طهور، أحسن عليه. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المياه. قال: أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. ذكرنا فيما سبق بأن الفقهاء في كتبهم يتكلمون عن الصلاة والزكاة والصيام والحج التي هي أركان الإسلام، فبدأوا بالصلاة لأنها أهمها وأكدها. والطهارة شرط من شروط الصلاة، فيقدم الشرط على المشروط. قال: الطهارة. الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا من آداب الإسلام، من آداب الإسلام وحسن التربية، أن الإنسان إذا أراد أن يقابل أن يواجه ربه في الصلاة أنه لا بد أن يتهيأ لذلك، يتهيأ لذلك بطهارة ثوبه وطهارة بدنه وطهارة بقعته وطهارة أيضا قلبه لتفريغه عن مشاغل الدنيا، حتى أنه يلاقي ربه تبارك وتعالى مستعدا متهيئا. فأول ما يبدأ يكبر الله تبارك وتعالى: الله أكبر. ما ذكر متعلق أكبر من إيش؟ أكبر من الله أكبر كل شيء. الله أكبر حلف المعمود يفوز العموم. الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا هو. فإذا كبر الإنسان واجه ربه بالاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت، تنزيها لله تبارك وتعالى وتحميدا له وثناء عليه، مقدمه بين يدي قراءه الفاتحه، لان هذه من اداب الدعاء ومن اداب العالم الانسان يثني على الله تبارك وتعالى. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر الجنابه ونحوه، ومن الحدث الاصغر ومن النجاسه فلا صلاه له اذا كان يستطيع ذلك، اما اذا عجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اما وجد ماء يتيمم ونحو ذلك. ثم قال: والطهاره نوعان، احدهما الطهاره بالماء، وياتي تفاصيلها: الوضوء والغسل وازاله النجاسه، هذه كلها بالماء. الثانيه بالتراب، وياتي تفاصيلها ايضا. قال: الفقهاء رحمهم الله قسموا المياه الى ثلاثه اقسام: طهور وطاهر ونجس. والمؤلف رحمه الله ما تقيد بهذا فقط، قال: النجس معروف والطاهر معروف والذي بينهما في نظر. قال: فكل ما نزل من السماء من الأمطار أو برد أو ثلوج أو نبأ من الأرض من عيون وأنهار ونحو ذلك فهو طهور، يطهر من الأحداث ويطهر من الأخبار النجاسات يعني، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هذه لو شاءت خلاف، لو شاءت خلاف، الخلاف هذا قوي المذهب، يرون أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر يرون أنه طاهر غير مطهر، وهذا ما عليه دليل، ما عليه دليل يعني صريح بهذا. ولهذا المؤلف رحمه الله يرى أن هذا الطاهر من قسم الطهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية أخرى: إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة لنجاسة فلا شك هذا فهو نجس، قولا واحدا يجب اجتنابه، لا تتطهر فيه ولا يمس ثيابك، فإن مسها عليك أن تطهرها منه إذا كان نجس. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في جميع الأشياء التي أنت تجاورها: ثوب، بقعة، زولية، سجادة، أرض، لا تسأل عنها تقول هي طاهر النجاسة، أصل الطهارة إلا إذا علمت أن فيها نجاسة، الأصل في الطهارة ليس الطهارة. والإباحة أيضا أنها ليست محرمة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر بناء على الأصل، إذا بنى الإنسان على الأصل لا يكون مثل الشكوك هذه. ثم قال: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، إذا متيقن أنه على وضوء وشك هل خرج منه شيء أم لا فلا يؤثر الشك ما يؤثر في اليقين. والدليل على هذا الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يصلي يحس في مقعدته كأن خرج من ريح، أو يحس في ذكره بأن خرج من نقطة بول، شك لا يلتفت إلى هذا ولا يتبع الشكوك، فالأصل الطهارة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
يعني حتى يتيقن
هم يقول الصوت والريح
يتيقن
متفق عليه الحديث متفق عليه.
أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد مهمة، منها قولهم الأصل مكان على مكان، ومنها قولهم اليقين لا يزول بالشك، ففروا على ذلك تفريعات كثيرة رحمه الله. نعم
سمع عليك. باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
وهذا باب الآنية ناسب ذكره هنا لأن الماء جوهر سائل لا بد له من إناء يستقر فيه، وإن كان له مناسبة أخرى في الأطعمة في أواخر أبواب الفقه حيث ذكر الأطعمة، فاحتاج الإنسان إلى قدر يطبخ فيه وصحن ويغرف فيه ونحو ذلك، إناء يشرب فيه ونحو ذلك. فمناسبة الآن هنا أخلها مناسبة وهنا لها مناسبة، فذكرها هنا قال: جميع الأواني مباحة حتى ولو كان ثمينة إلا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. فهذا منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في صحافها، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم لهم في الدنيا الكفار ولكم في الآخرة يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. فإذا كان إناء ذهب أو فضة حرم استعماله سواء استعمل للأكل والشرب أو لغيرها، يستعمل لغير الأكل والشرب، يستعمل يدخل فيها أشياء ويستعمل أشياء ليس خاصة بالأكل والشرب. لا تشربوا في آنية الذهب نصف في ذلك قياسا على سائر الاستعمالات، ولا تكونوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ذكر بعضهم أنه النص في الشرب والأكل خاصة، وأنه لو استعمل الإنسان إناء يفضل إلا من ذهب وما يشرب فيه، ولكن هذا قول يعني خلاف قول الجمهور. الجمهور يرون العموم حتى على النساء، المرأة النساء يباح لهم التحلي واستعمال الذهب والفضة في التحلي، ثم تضع المرأة في مثلا في عنقها التي صدرها التي يديها من الخواتم التي يديها أو ذلك، هذا مباح لها لحاجتها للتجمل والتزين للزوج. وأما آنية الذهب والفضة ليس من باب التجمل والتزين للزوج، ولهذا يحرم على المرأة كما يحرم على الرجل. نعم
سمعيك. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. هذا الباب جمع أقوال وأفعال وهيئات، وجمع أشياء محرمة وأشياء واجبة وأشياء مكروهة وأشياء مستحبة، هي اختصاله كلها مفهومة من عبارة رحمه الله. قال: يستحب هذا من المستحبات إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء بعد دخول الخلاء لا يتكلم ذلك الله، وإنما إذا أراد قبيل دخول الخلاء عند الباب قبل أن يدخل رجله فدخل الخلاء، أن يقدم رجله اليسرى. هذا من الآداب، هذا من الأفعال، من الأفعال يقدم رجله اليسرى. الشريعة محيطة بجميع ما يحتاجه الإنسان من آداب وأخلاق وأحكام، ودقيقة في التعبيرات حتى في تقييم الرجل اليسرى واليمنى والحلال. فاليسرى تقدم للآداب، دخول الحمام ولا مثل التمخط ولا الاستنجاء ولا لبس شيء نجس، اتصال اليمنى عنه. واليمنى تقدم لما عدا ذلك، سواء كان فضيلة وأجر أو غير ذلك. فمثلا لبس الثوب تقدم اليمنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، اليمين مقدمة واليسار بعكس ذلك. فدخل المسجد قدم اليمنى، إذا دخل البيت قدم اليمنى، إذا لبس الثوب أو النعل أو السروال أو الكوت قدم اليمنى، وإذا خلع قدم اليسرى. قال: ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الأقوال، هذا أول قال بسم الله، هذا ورد في حديث، وحديث آخر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. استعاذ بربه من الخبث والخبائث. تروى الخبث بإسكان الباء أو الخبث بضم الباء، ولكل معنى. فمن قال الخبث والخبائث قال الخبث نكران الشياطين والخبائث إناثه، ومن قال الخبث بإسكان الباء فالخبث الشر من حيث هو والخبائث الشياطين. فرواية إسكان الباء أعم وأشمل. ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، إن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم. فإذا دخل أحدكم قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، صار هذا سترا بينه وبين الشيطان فلا يرى ولا يتلاعب. وهذه فائدة عظيمة يحترم بها الإنسان من الشيطان. قل بسم الله اللهم إني أعوذ بالخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى فما تقدم، أي أن اليمنى تقدم بخيرات على المحل الخبيث، تحرص على سرعة الخروج منه وتقدم اليمنى قبل ذلك. وقال أيضا غفرانك، يعني سنة، يعني سنة قولية وسنة فعلية. السنة الفعلية تقديم اليمنى، السنة القولية قول غفرانك. الحمد لله الذي أذاب عني الأذى وعافاني. أما غفرانك قالوا بأنه تذكر ثقل الذنوب والمعاصي لما دخل الحمام وهو مثقل بما في جوفه، لو تأخر عليه ساعة لأضره وهلك. فقال تذكر خفة الذنوب والمغفرة. فأما قول الحمد لله الذي أذاب عني الأذى وعافاني فهو هذا صريح واضح، لأن الأذى الذي في جوفه لو بقي عليه فيحمد الله تبارك وتعالى أن الله أخرجه بسهولة. ولا يظن الإنسان أن هذا شيء يعني معتاد. كم إنسان يتمنى خروج هذا المخرج، إما بحصر بول ولا بشيء في البقعدة ولا بشيء من ذلك. يحمد الله الإنسان على هذه النعمة اللي أخرجها الله بدون صعوبة ولا خلافة. الحمد لله. كم إنسان مرسل بشيء من بشيء بول ولا ورد ولا حلالك، وكذلك خروج الغائط ولا حلالك. الحمد لله أني أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يسير ثقله على رجله اليسرى. استعمال اليسرى في هذه الحالة وإبعاد من اليمنى عن هذه المحل القدم نسبيا يعني ولا يبنى. ويقال بأن هذا أسهل لخروج الخارج حتى تهيأ فم المعدة لخروج خارج هذا. قال ويستتر بحائط أو غيره. ما ينبغي له أن يجلس في محل يعني بارز يظهر السترة، إن كان عاجز في البيوت فالحمامات موجودة، وإلا يصل إلى شجرة وإلا إلى جبل وإلا إلى جمل وإلا إلى سيارة وإلا إلى حفرة أو نحو ذلك. يستثمر بحائط أو غيره. ويبعد إن كان في الفضاء، إذا كانوا جالسين مثلا جماعة في الفضاء في البر ثم أراد أحدهم أن يقضي حادثة فيبعد حتى لا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة ولا يرى كيف حركاته وجلوسه واستجماره واستجاءه، فيبعد. فيرفع الأصل من إذا أراد هذا أبعد حتى لا يرى. ويبعد إن كان في الفضاء. ولا يحل له أن يقضي حاجته في أشياء منها الطريق. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن يعني الذي يستحق من فعلها أن يلعن، يلعنه من رأى هذا القدرات، ويلعنه من أراد أن يجلس إليها أو يمر منها. قال الذي حجب في طريق المسلمين أو في مجالسهم، في طريق أو محل جلوس الناس سواء كان أيام الصيف في الظلال أو أيام الشتاء في الشمس، فبحل ما يسر الناس ما يجوز للإنسان أنه يقدر عليهم. هذه من الملاعن الثلاث. أو في محل يؤذي به الناس العامة. ولا يستقبل القبلة أو يسجرها حال قضاء الحاجة. الكعبة بيت الله، شرفها الله وعظمها وفرض على الناس استقبالها في الصلوات وفي غيرها لها أحكام، تارة يجب استقبالها وتارة يحرم استقبالها وتارة يستحب استقبالها وتارة يكره استقبالها. فمن مواضع تحريم استقبالها أن يقضي حاجته مستقبلها ولو أنها بعيدة ما يراها، فالجهات تابعة. قال لا يسدها حال قضاء الحاجة لما روي في ذلك الحديث. منهم من قال هذا عام في الصحراء وفي البنيان، ومنهم من قال هذا خاص في الصحراء، وأما في البنيان حيث يحول بينهم وبينهم الجدران فهذا يعني كأنه ما دخل الحديث، هذا مباح. شيخ الإسلام ابن تيمية وسيده ابن القيم رحمهم الله يقولون عام في الصحراء وفي البنيان. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في أوله 13 دليلا تدل على ذلك. المذهب أن هذا خاص في الصحراء، وأما في البنيان فإنه جائز، ولكن على الإنسان أن يحرص على هذا حتى في الصحراء حتى في البنيان. خرج من الخلاف ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجده من عمر الصحابة مستقبل الشام يقضي حاجته، قيل إن هذه قضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. لأن المدينة قبلتهم جنوب، والمدينة تقع عن مكة شمال، فإذا شرق استقبل الشرق صارت مكة على يمينه، وإذا غرب صارت مكة على شماله، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وهذا خاص للمدينة، أما أهل النجد مثلا فإذا غرب ولا شرق استقبل الشرق، هذا خاص للمدينة خاصة. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها إما ميادين أو خرق أو ثلاث حفيات من تراب أو غير ذلك، إلا أن كنا توقي المحل ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. هذا الكمال، الكمال أن الإنسان يستجمل بما تيسر له من المناجير وغيرها ثم يستنجي بالماء، وإن اكتفى بأحدهما كفى، حتى ولو كان الماء موجود وأراد أن يستكفي بالاستجمار بالمديء ونحوه فإنه كافي. ينبغي له أن يستعمل هذا مرة وهذا مرة، لأنه قد لا يتأتى له في كل حالة أن يحصل له الاستجمار والاستنجاء إذا سافر أو يتغير المحل الأول، فينبغي له أن يستعد لهذا ولهذا، ويكتفي الاقتصار على أحدهما، والماء أفضل ما في شك. ورد في قوله تبارك وتعالى في مسجد قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألوهم قالوا كنا نتبع الحجارة أي ماء، يستجبر أحدهم بالإجابة ثم يستجيب هذا الكمال، ولا يستجبر بالروح ولا بالعظام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس وفد إليهم أثني الجن وأسلموا وأعطاهم أحكام وخصهم بأشياء، وقال رسول الله ما نسألك عن الطعام، قال لكم كل عظم حيوان إبل ولا بقر ولا غنم ولا غيرها كل عظم يكون اسم الله عليه فجتموه فتجدونه أوفر ما يكون اللحم اللي كان فيه يعود فيكون طعاما لكم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام. قالوا يا رسول الله فبهائمنا، قال لكم الروث، روث الإبل، روث البقر، روث الغنم، كل ما يكتب روثا فإنه يكون في منزلة العلف اللي كان أول قبل أن تأكله البهيمة، يعود لبهائمكم. أسأل الله صلى الله عليه وسلم فلا تستجبروا فيها فإنها طعام إخوانكم من الجن صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل ما له حرمة، ما دام مثلا طعام الجن ما يستجبر طعام الإنس بلا أولى، لو الإنسان يستجبر عياذ بالله في طعام الإنس، أما قطعة خبز أو قطعة لحم ولا حبال حرام ما يجوز ولا يصح الصلاة فيه إلا إن أتبعه بماء. نعم.
أحسن الله إليك. فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وعوث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
هذا رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة. النجاسات 3 أقسام: النجاسة المغلظة، ونجاسة المخففة، ونجاسة بين ذلك. فأما المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير، لا بد من غسلها 7 إحداها بالتراب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا يؤثره الثامنة. إن في ملب داء أزجة مكرنجة ما يزيل الماء ملء التراب الصعب مثلا وطحر الأشياء. فهذه المغلظة أن يخفف أن يأكل كل الصغير أن لم يكن يرش ولو ما غمره بالماء ولا عصره بمجرد الرش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بماء فرشه فيه نضح نضح. هذا من النجاسة المخففة. ومن النجاسة المخففة أيضا الأرض إذا وقعت عليها النجاسة يكفي فيها غمرها بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي، أعرابي جاء من البر من بيته ما يعرف شيء ولا يعرف شيء، جاء العادة الأعراب إذا جلس في المجلس وقام منهم ويبقى عن ظهره وبعد. وكان المسجد ذاك ماله جدران فرحة بس، فبال صلى الله عليه وسلم فبال الأعراب في المسجد، فكبر ذلك على الصحابة وهموا به وأرادوا أن يمنعونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته ورحمته وحسن تعليمه: دعوه وفي رواية لا تجرموه. فتركه حتى قضى بوله. فلما قضى بوله جاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه، قال: إن هذه المساجد لا أسمع إلا فيها شيء من هذا، إنما بولاية لك الله والصلاة ونحو ذلك. قال العلماء: إن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المصالح والمنافع أشياء كثيرة، منها يقول منها لو أنهم قطعوا عليه بوله فهو الذي يقوم وينتشر البول أكثر من مكان، بل أول البول في موضع واحد يتخلخل على بقية هذه واحدة. الثانية ربما أن هذا يصيبه شيء من حصر البول نحو ذلك، إذا ربما ما مكن من خروج البول مستعد للخروج. ومنها أنه يشمئز هذا إلى قوم بخشونة، ربما إن كان جاء النبي يسلم ما أسلم يحسن يأسل رسولا. فصلى الله عليه وسلم وأعطي مكارم الأخلاق ومحاسن الشيء، قال: دعوه لا تجرموه. فلما انتهى قال: أهلقوا عليه بذنوب من ماء. فإذا أصب على الماء ولو بقي نقعة في الأرض بحق البول النقعة هذه طاهرة. فهذا من النجاسات المتوسطة يعني المخففة، والمغلظة هي الكلب. الباقي عاد من هذا ومن هذا، هذا متوسطة. المذهب يقول: لا بد فيها من غسلها سبعا. وشيخنا رحمه الله قول في المذهب قوي على أنه لا يشترط السبع، السبع ما يشترط إلا في الكلب. الموفق رحمه الله في العمدة قال ثلاث، وقول قوي. واستدلوا على ذلك بحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس له في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يجي إلا تتبعه. قالوا: إذا كان هذا فيه المشكوك فيه ما يدري، ربما أن أصابت مثلا فرجه ولا دبره ولا شيء من ذلك. فقال بعضهم إنها لا بد من ثلاث. وشيخنا يقول: ما يحتاج عدد، تغسل حتى تزول مرة أو مرتين أو ثلاثة أو ثم ذلك. فهذه نجاة النجاة. قال رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل بدون عدد يعني، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاس الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. والأشياء النجسة كثيرة، منها بول الآدمي، ومنها عذرته الآدمية اللي ما هو بطفل، الطفل تقدم كلامه، ومنها الدم نجس إلا أنه يعفى عن الدم اليسير النقطة النقطتين، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون ويجاهدون وتنجرح بعض يعني أعضاءهم النقطة النقطتين ما تأثر ذلك. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول الذي يخرج من الحلقة إذا جر السكين على حلقة وخرج الدم، هذا الدم المسفوح نجس. قال بعضهم حتى السكين نجسة يجب غسلها، والصواب أنه يكفي مسحها لأن حاجة إلى ذلك. دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، إذا الذي ما عدا الدم المسفوح إذا كان يصلخها الإنسان وخرج منها دم أو دم الكبد هذا طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم الأكل مثل الكبد والهر والفار والذئب والحيوانات الأخرى، حيوان الحمار البغل والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إذا ماتت ولو أنها يعني حلال هي مثل الأنعام إذا ماتت نجسة حرمت عليها الميتة، إلا ميتة الآدمي فإن الآدمي طاهر حي وميت، إن المسلم لا يعيش. لو فرض مثلا إنسان وقع في إناء ومات فيه ولم يخرج من شيء من دبره فلما طهر. قال وما لا نفس له سائلة، النفس عندهم غير الدم أني إذا ذبحته طلع دم هذا نفس سائلة، وأما مثل الذباب والبق والبروث والصرور ونحو ذلك والجعل والخنفساء ونحو ذلك هذه ما لها يعني دم سائل، فلو ماتت في إناء فالماء طهور. قال والسمك والجراد، هذا في الصحيح وحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، السمك والجراد هذا طاهر. قال تعالى تبارك تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حي ولا ميتا، وقال حل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت والسمك مع الأواحد، وأما الدمان فالحال. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وأما أرواف الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة عندنا مذهب الحنابلة طاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل هل يصلي مرابط الغنم؟ قال نعم يصلي مرابط الغنم. عند الشافعية يرون أنها نجسة، يستدلون على ذلك بعموم قوله السيله من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولكن هذا ما هو بصريح من هذا، ورد أدلة أخرى تدل على ذلك، منها النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وعقيت نجسة ما أمرهم بشرب أبوالها. هذا من الرأي الحريري في مقاماته، له مقامات معروفة. قال سأل قال فإن صلى وعليه صوم قال يعيد ولو صلى 100 يوم الصوم. يقول هذا ذرق الحمام، ذرق الحمام يسمى صوم. يقول إذا صلى وعليه ذرق الحمام عندهم مذهب الشافعية أنه نجس، عندنا الحمد لله الحمد لله ماشي. قال ومن آدمي طاهر، لأنه هو أصل خلقة بني آدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرق يابسه. الدليل من هذا الحديث أن المغسول لا بأس، لكن اليابس النجاسة اليابسة ما يكفي فرقها، لا بد من غسلها. لو كان نجس ما اكتفى بفرقه، لكن الدليل عنه طاهر. وذوي الغلام الصغير الذي لم يكن الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، تقدم كلام هذا. كما قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. العلماء رحمهم الله بحثوا في الفرق بينهما، وش السبب؟ ليش البنت الصغيرة أو الطفلة إذا بالغ يغسل أي المذهب 7 مرات والطفل يرش رش؟ قال بعضهم لأن الذكر أصله خلق من تراب أبونا آدم، والمرأة أصلها من لحم ودم من ضلع آدم. هذا قول. وقال بعضهم أن بول الطفل يترشش ويتفرق من ذكره وتلاثي بعيد الأنثى، فإنه يكون في موضع واحد يسهل غسله. وقال بعضهم فرق الثالث إن الطفل الغلام يحمل كثيرا ويتعلق به يعني رغبة من حوله، والبنت بخلاف ذلك. وذكروا أشياء أخرى والله أعلم تبارك وتعالى على نص في ذلك. قال وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. لو مثلا حنة تنجس، إنا في حنة جاب طفل وبال فيه صار نجس، انكب حنة هذا على ثوب أبيض، غسلت مرة مرتين ثلاث أربع يبقى اللون وما يضر هذا. أو مثلا الريح طيب مثلا تنجس وأصابه غسلته بقر ولا يضر بقاء اللون والريح. أما الطعم لا يضر، إذا بقي شيء عرفنا بأنه نجاسة باقية. لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسوله أشهد أن محمد رسوله حي على الصلاة حي على الصلاة
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مختصرات عديدة، فأيهما تراه أنسب للمبتدئين؟ وحبذا لو رتبتم لنا مختصرات الشيخ الأسهل فالأسهل. وهل شرح لكم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله شيئا من مؤلفاته أثناء تدريسه لكم؟
الشيخ رحمه الله حريص على نفع المسلمين في تعليمه وفي تعليمه في تعليمه وفي تعليمه حلف التفسير هذا الجامع الذي بعبارات واضحه سهله يفهمها من كثير من طلبه العلم بل وبعض العوام وجهه معقده ولا يدخل فيها شيء من علوم مثلا النحو والاشياء الذي يشكل على بعض العوام. وكذلك في الفقه انه الفاظ كثيره وفي الحديث أيضا وفي الآداب. ورحمه الله هو على كل حال كتب موجودة وتداولة من أخصرها هذا من أجل السالكين وغيره من الكتب وعقائد كذلك رحمه الله. نعم
حسن الله عليك.
نعم
يقول ما حكم استعمال الأواني أو غيرها المصنوعة من الذهب الأبيض؟
إيه؟
ما حكم استعمال الأواني وغيرها المصنوعة من الذهب الأبيض وهو ذهب أصفر به مادة غيرت لونه إلى أبيض؟ وما حكم استعمال البلاتين؟
الذهب والفضة ورد النص فيها ما تحتاج إلى تأويل ولا تفسير واضحة. ما إذا كان اسم ذهب أو اسم فضة فإنه منهي عنه الحديث هذا وغيره. والذي ما هو ذهب ولا فضة هذا الأصل الإباحة والجواز، وإذا شك في ذلك يرجع إلى أهل السنة والمعرفة في ذلك. البيتين وغيره الفقهاء يقولون كل دينار طاهر ولا ثمين بما استعماله. ليس المراد بمنع استعمال الآنية الثمن وغلاء الثمن، لا، ورأي ذلك أنه من ذهب أو فضة. عاد اختلف العلماء الحكمة في ذلك، منهم من قال لما فيه من كشف قلوب الفقراء إذا دخل الناس على الرجل المثلي إلى أواني ذهب وفضة فتظهر قلوبه، ومنهم من قال لأجل ما يكسر سكة المسلمين إذا استعملوها أواني نقصت على الناس. ولكن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول هذه النهي عنها لحكمة ظاهرة، وهي أنها تكسب قلب صاحبها ونفسه من الخيلاء والكبر والزهو والترف على الناس، فلهذا منعت منها. وامر الناس ان الانسان يكون تواضع يخرج الله تبارك وتعالى ولا يترفع على الناس بالكذب والعجب ونحو ذلك. وهذا هو أصح الأقوال. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل هناك نهي عن استقبال النيرين عند قضاء الحاجة؟
النيران أي معلم ما ذكرهما، ما ذكرهما، ولا يدل عدم ذكره لهما على شيء، لأنه كتاب مختصر، وإنما ذكرهما الفقهاء وقالوا يكره، ما قالوا يحرم، قالوا يكره استقبال النيرين. وش السبب؟ قال: لما فيهما من نور الله تبارك وتعالى. وهذا القول مرجوح، والعلة معلولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشرق الله غربوا، قال: لا استقبل قبلك الغائط ولا بول، ولكن شرق وغرب في المدينة. إذا شرق يستقبلها، وإذا غرب يستدبرها، بالعكس. الصواب أن استقبال النيرين لا حكم له، ولا يكره ولا يمنع.
نعم. أحسن الله عليك. يقول: هل يستاك الرجل بيده اليمنى أم اليسرى؟
السواك، السواك ما طهره بالفم مرضاه للرب. واختلف العلماء هل هو من باب إزالة الخبائث حتى يستعمل في اليسرى، أو من باب التطيب حتى يستعمل في اليمنى. والدراعي في منظومته في السواك يقول: ومن يمين يقبض أو اليساري فعندنا فيه الخلاف جاري. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين يقول: الصواب أنه باليمنى أو باليسرى. أنا عندي شك الآن، هذا قال باليسرى، إنما هو قال هذا يقول: وباليمين يقبض أو اليساري وعندنا فيه خلاف جاري. الظاهر باليسرى، يحتاج مراجعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: لو كان الإناء فيه يسير من الفضة ووجد لحاجة مثل الضبة، فهل هناك استثناء لها؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه، قدحه من خشب فانكسر، ما انكسر بعضهم بعض، انما انشق جانب منه، فاتخذ مكان الكسر سلسله من فضه، يعني جاب سين من فضه و جعله فيها شعلة ودخل بعضه على بعض. قال الفقهاء: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. أربع شروط: إذا توفرت جاز، وإلا فلا. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: هل يجوز الطهارة من ماء البرك وماء البحار؟
إيش؟
من ماء البرك جمع بركة.
ما إيش؟
ماء البرك جمع بركة، ماء بركة، بركة ماء. هل يجوز الطهارة بماء البرك، يعني بركة من برك الماء، أو ماء البحار؟
ماء إيش الثاني؟
البحار.
البحار. إيه البحار. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر، كأنهم رحمهم الله الصحابة رضي الله عنهم، لما رأوا أنه بهالملوحة الشديدة، ما ورد من الآثار بأنه قد يكون هو النار يوم القيامة اللي بحاول فجرت، صار عندهم شك في يعني منه. قال رسول الله: إنا نركب البحر وليس معنا إلا قليل من الماء للشرب. أولا سأرد به قال صلى الله عليه وسلم: وهو الطهور مائه الحل ميشته. زاده جوابا، الرجل ما شاء إلا على الماء، وعرف أن حاجتهم للميتة أكثر. قال: هو الطهور مائه الحل ميتته. ووضع عليه بخالق على باب من أجاب بأكثر مما سئل. وأما مع الفرخ فالفرخ أصل الطهارة، أما تقدمنا بأن أصل الطهارة المياه كلها حتى تتيقن النجاسة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: لا شك أن إنقاء المحل بالاستجمار ليس يقول إنقاء المحل بالاستجمار ليس كإنقائه بالماء ويبقى أثر الاستجمار، فما حكم انتقال أثر الخالج بعد الإنقاء إلى السروال من ريح أو لون؟ فما حكم انتقال أثر الاستجمار بعد الطهارة إلى السروال؟
إذا مسحه ثلاثا وأنقى فلا حرج به من يصلي فيه، إذا بقي في السروال أثار من ذلك دل على أنه لم يتنظف ولم يستكمل الاستجمار. إذا استكمل الاستجمار ما يبقى بل أشك ولا حرج، لكن هذا الذي خرج هذا الأخ اللي يسأل فرض فرضا، لكن فرضه لو صح نقول صاحبه هذا ما استجمر. نعم.
أحسن الله إليك. هم يأسن أحسن الله إليك من الشبكة، يقول سائل من الإمارات، يقول هل يجوز السلام بين الإمام والمصلين بعضهم لبعض بعد الانتهاء من الصلاة الجماعية بعد الذكر والاستغفار، وهل يوجد دليل على المنع؟
السلام من أبرز فضائل الإسلام، السلام له أحكام كثيرة متعددة ومتنوعة، فمنها بعض الناس بمجرد ما ينتهي من الصلاة يسلم على صاحبه، يشغل نفسه ويشغل صاحبه عن ما هو أهم، لأن هذا الوقت تحت ثمين ينبغي له استعماله في الأذكار الواردة، الاستغفار والتسبيح والتهليل وقراءة الكرسي والمعوذتين ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه ما هو بسنة ولا مرد عني صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، ومنعه أولى عن نصف العلماء بأنها بدعة. ومن السلام بعالك بعض الناس إذا صلى مثلا حيث المسجد يتمتع من على يمينه وشماله فصافحه، غرض في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على مصافحة، وقال الصافحة إذا تصافح المسلم مع أخيه حتت نومهما كما تحت الشجرة ورقها. وهذا إذا كان ما رآه إلا الحين فلا منع، لا حرج بذلك، لكن بعضهم يسألون جاءوا جميعا يمشون حتى دخلوا المسجد ووقفوا في الصف وصلوا فتحية المسجد ثم يجي يسلم عليه، هذا ما له داعي يعني. أما عند اللقاء السلام مشروع. أيضا إذا مثلا صلى الجماعة ثم استعملوا ما ورد من الأذكار والأوراد والأدعية وأراد أن يسلم أحدهم على الثاني يأول مرة يلقاه فهذا مشروع لا مانع من ذلك. نعم.
سمع عليك. يقول السائل هل تجزئ المنظفات الموجودة عن التراب في طهارة الكلب إذا ولغ في الإناء؟ هل تجزئ المنظفات الموجودة اليوم عن التراب في تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء؟
نعم تجزئ المشروع. قال ويكفي عن التراب إشنان ونحوه، إشنان الصابون الشامبو المزيلات كلها كافية، لأن الأحكام معللة، أحكام معللة، الحكمة إزالة المكروم الذي ما يزيل الماء لا بد لي يجمعه شيء. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول هل تزال النجاسة بغير الماء من المائعات كالزيت أو البنزين أو غيرهما؟
المذهب لا، المذهب ما يزيلها، إن الماء الطهور حتى الماء الطاهر غير المطهر ما يزيلها عنده، والصواب أن كل ما زال النجاسة مثل الكيماويات هذه مثل الأشياء التي تجعل مع الماء وتزيل النجاسات إذا طهرت طهر الثوب ولا مثل البقع ولا السجادة ولا الزرية أنه إذا استعمل هذا وتوقن أن ما بقي آثار أنه يطهر.
الله عليك. يقول السائل: ما هي السنة في رفع الثوب؟ هل هو إلى الكعب أم إلى نصف الساق؟ وهل ما بينهما من السنة؟ وهل البنطال له نفس الحكم؟
البنطال والمشلح والثوب والسروال حكمها واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وقال: من جر إزاره خيلاء فوعده بالوعيد، صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: ينبغي أن يكون إلى نصف الساق أو أقل، يرتفع عن الكعبين قليلا ولا يصل إلى حبرة الساق، لأن لباس الشهرة هذا منهي عنه. فالإنسان يظهر مظهرا عن بني جيسه بحي هذا وهو ما عنده دليل عليه إلا اجتهادات، يعني القياسات غير صحيحة. فصلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع إزاره فوق الكعبين ولا يستبدي منه أكثر الشاق. لا. نعم.
أحسن الله إليك. سائل من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نستطيع أن نترجم خطبة الجمعة قبل صعود الإمام إلى المنبر؟ لأن هناك من يقول إن الدروس قبل الجمعة بدعة، والكثير ممن يحضر الجمعة لا يفهم العربية، فبما تنصحونا جزاكم الله خيرا؟
الجمعة تتلى بالعربية، وللناس فيها لا يعني طرق، منهم من يفسرها بعد استكمالها قبل الصلاة، يخطب بالعربية ثم يخطب يترجمها بغير العربية للحاضرين ثم يقيم الصلاة ويصلي، ومنهم من يجعلها بعد الصلاة، ومنهم من يجعلها كلمة كلمة إذا أتى بجملة لها معنى شرحها للعربية أعادها للآخرين بلغتهم. وأي شيء فعله الظاهر لا مانع من ذلك، إنما لابد أن تكون خطبة بالعربية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما هي السنة في التكبير؟ هل هو قبل الفعل أم أثناءه أم بعده؟
إيش؟
ما هي السنة في التكبير في الصلاة؟ هل هو قبل الفعل أم أثناءه أم بعده؟
يعني الحركة، يعني إذا تحرك الإنسان من ركن إلى ركن. الفقهاء يقولون شرط إما فعل ما صحت الصلاة، يبتدي التكبير بابتداء الحركة وينتهي بانتهاء الحركة. مثلا إذا أراد أن يشهد هو قال الله أكبر، إن بدأ بالحركة قبل النفل أو بالعكس، أو ختم بالحركة قبل النفل أو بالعكس، فقل لابد أن تكون الحركة مقارنة للنفل، يبتدي هذا مع هذا وينتهي هذا مع هذا، هذا عندهم شرط، ومن لم يفعل ذلك ما تصح صلاته، حسب ذكره الفقهاء. والقول الثاني بأنه يتسامح في هذا لأنه دقيق ولا كل يفهمه ولا فهمه ما كل يطبقه، لا سيما بعض الأئمة اللي يكون مثلا في رجليه يعني حاجة ولا كذا، فالتسامح في هذا وعدم التشديد أولى. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: هل يكون الدعاء في الركوع وهو اللهم لك ركعت وبك آمنت، هل يكون بعد التسبيح أم يكون بنفسه دون التسبيح؟
هذا يقال في التهجد في صلاة التهجد ونحو ذلك. قلنا الركوع النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فأقل منه، يعني حري أن يستجاب لكم. فينبغي للإنسان إذا ركع أنه يصير محل تكبير الله وتعظيم سبحان ربي العظيم وخبرها سبحان ربي العظيم ونحو ذلك، وأما السجود هو محل الدعاء. نعم.
سمع إليك. يقول هذا السائل من فرنسا: أنا شاب جزائري أطلب منكم فتوى في قضية شائكة أرجوكم وفي أسرع وقت. يقول: أما قضيتي فهو أنه سافر إلى فرنسا ومكث هناك سنتين ونصف، وخلال هذه المدة كانت إقامته غير قانونية في نظر القانون الفرنسي. يقول: وكانت إقامته غير قانونية في نظر القانون الفرنسي، فتعرف على إحدى الفرنسيات غير مسلمة وارتكب معها الفاحشة، فعرضت عليه تسوية إقامته بشرط الزواج. يقول: فتقدمت إلى المصالح فعرضت عليه تسوية إقامته قانونيا ليتم بشرط أن يتزوجها، ثم أخبرتني فيما بعد أنها حامل، مع العلم أنه لا يوجد عقد شرعي معها. فمن هو الحل لهذه القضية؟ وهل أنا مسؤول عن هذا الولد إن كبر على شرك؟ وهل يجوز لي أن آتي به إلى بلدي لكي لا يكبر على الشرك؟ وكيف أكفر عن هذه الذنوب؟ وما هي شروط التوبة؟ أحسن الله إليكم.
ما دام الأخ يقول إنها شائكة والوقت الآن حضر الصلاة، فالبحث في هذا له مقام آخر. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.